وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله، وحديثنا حول الإيمان بالملائكة، الحلقة الثالثة في الإيمان بالملائكة. نعم، لقد أكثر الله جل جلاله من ذكر ملائكته في كتابه الكريم، أثنى عليهم بكريم الخصال وجليل الأعمال وقربهم وطاعتهم لذي الجلال والإكرام. أيضا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في مناسبات شتى، وبين لنا ما ينبغي معهم، ونبه على وجوب إكرامهم وتوقيرهم. وليس هذا من باب العلم بالشيء فقط، بل لأن له ثمرات جليلة وفوائد عظيمة يجنيها المؤمن من وراء ذلك في عاجل أمره وآجله. أولى هذه الثمرات العلم بعظمة الله جل جلاله وقوته وسلطانه، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق جل جلاله. فالله جل وعلا أخبرنا فقال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. جاعل الملائكة رسلا أي بينه وبين أنبيائه أولي أجنحة، أي يطيرون بها لكي يبلغوا ما أمرهم الله تعالى به، أو ينفذوا ما أمرهم الله به جل جلاله. مثنى وثلاث ورباع، منهم من له جناحان، ثلاثة أربعة، يزيد في الخلق ما يشاء. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل ليلة الإسراء والمعراج وله 600 جناح، كل جناح ما بين المشرق والمغرب. بالمناسبة، كلمة جناح بالفتح غير جناح بالضم. الجناح بالضم الإثم. الله جل وعلا قال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الجناح بالضم الإثم، والجناح بالفتح ما يطير به الطائر، إن كان الحديث عن جناح الطائر. حديث عن جناح الإنسان أحد طرفيه، اليد والعضد والإبط. الفائدة الثانية أو الثمرة الثانية، قال: شكر الله عز وجل على عنايته ببني آدم، حيث وكله أرتالا من الملائكة يقومون بحفظه وكتابة أعماله وغير ذلك من شؤون العباد ومصالحهم. وقد رأينا الجنين كيف أن الله وكل ملكا بالرحم: يا رب أذكر أم أنثى، يا رب أشقي أم سعيد، فيقبل الله ما يشاء ويكتب الله، ثم يكتب الملك. فالله جل وعلا يصور بأمره في الأرحام كيف يشاء، والملك يصور تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى. فما من خطوة من خطوات الناس في هذه الدنيا إلا والملائكة من ورائها يسددون ويوفقون ويحرسون ويحفظون بأمر الله جل جلاله لهم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الإيمان بالملائكة يوجب محبتهم، إجلالهم، فهم عباد الله المكرمون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومن ثم فإن معاداتهم أو سبهم أو الاستهزاء بهم إنما هو من صور الكفر بالله عز وجل. تقرأ في القرآن قول الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. لليهود مع جبريل قصة خاصة، شأن خاص، يعتقدون عداوته، يناصبونه البغض، يصرحون بذلك. الطبري رحمه الله يقول في قوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. نعم، يقول: أجمع أهل العلم بالتأويل جميعا على أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل، إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم. طيب لماذا اختلفوا في سبب هذه العداوة؟ ومن أظهرها أنهم زعموا أن جبريل هو الذي ينزل عليهم بالعذاب، وأما ميكائيل ينزل عليهم بالرحمة. في مناظرة جرت بين اليهود والنبي عليه الصلاة والسلام يرويها ابن عباس، نعم، حضرت عصابة من اليهود. كلمة عصابة معناها الجماعة من الناس، مش المفهوم العرفي مجموعة حرميان، عصابة يعني جماعة من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أهل بدر: اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. أي نعم. فحضرت هذه المجموعة أو تلك العصابة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنهن، لا يعلمهن أو لا يعلم جوابهن إلا نبي. سألوا أسئلة كثيرة، وقت الخاطرة قد لا يتسع لإرادها جميعا. أجابهم بما يعرفون من كتبهم وبما أقروا معه أن هذا الجواب دقيق ولا يعلمه إلا نبي، وأنه يشهد له بالنبوة والرسالة. في نهاية المطاف قالوا: أنت الآن تحدثنا من وليك من الملائكة، من اللي بيأتيك من الملائكة ينزل عليك بالوحي، فعندها نتابعك أو نفارقك. فقال: فإن ولي جبريل. ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه. قالوا: عندها نفارقك. لو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك. فقال: وما يمنعكم أن تصدقوا؟ قالوا: إنه عدونا، فهو ملك يأتي بالشدة وسفك الدماء، فلولا ذلك اتبعناك. فأنزل الله تعالى سبحانه وتعالى قوله: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. أي من عاد جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذن الله عز وجل، فهو لم يأتي بشيء من عند نفسه، فهو رسول من رسل الله ملكي. ومن عادى رسولا واحدا فقد عادى جميع الرسل، كما أن من آمن برسول يلزمه الإيمان بجميع الرسل، ومن كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل. الله جل جلاله يقول: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا أليما. فحكم عليهم بالكفر المحقق إذ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم. أيضا من عادى جبريل فإنه عدو لله، لأن جبريل لا ينزل بالأمر عذابا كان أو غيره من تلقاء نفسه، وإنما ينزل بأمر ربه عز وجل. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وحديث البخاري عن أبي هريرة: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب، ولهذا غضب الله لجبريل على من عاداه، فقال تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. فإن قيل طيب ولماذا خص الله جبريل وميكائيل بالذكر وإن كان ذكر الملائكة قد عمهما؟ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، جبريل وميكائيل من الملائكة، فلماذا أعاد ذكرهما؟ قال: خصهما بالذكر تشريفا لهما، كما قال تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان. النخل والرمان فاكهة، لكن الله خصهما بالذكر تشريفا لهما. نعم. وقيل خص لأن اليهود ذكروهما تحديدا، ونزلت الآية بسببهما، فذكرهما واجب، لئلا تقول اليهود إنا لم نعاد الله وجميع ملائكته، فنص الله تعالى عليهما لإبطال ما يتأولونه من التخصيص. من ثمرات الإيمان بالملائكة أن تبتعد عن الأشياء التي تؤذيهم. الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. في حديث جابر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث، فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس، ولهذا من أكل شيئا من هذا عليه أن يغسل فمه ويستخدم المطيبات التي تزيل أثر هذه الرائحة. إبعاد الصور المحرمة والكلاب من البيوت، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، لأنها منهي عن اتخاذها، فعوقب متخذها بحرمانه من دخول الملائكة إلى بيته وصلاة الملائكة فيه واستغفارها له. والملائكة الذين لا يدخلون البيوت اللي فيها الصور والكلاب إنما ملائكة الرحمة، الذين يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفار. أما الحفظة، الحفظة يدخلون في كل بيت ولا يفارقون ابن آدم في كل حال، لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والكلاب التي تمنع دخول ملائكة البيت، الكلاب المحرم اتخاذها، في كلاب مستثناء: كلب الصيد، كلب الزراعة، كلب الماشية. من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية لصيد ما يصطاد به، وما علمتم من الجوارح مكلبين، إلا كلب ضارية لصيد أو كلب ماشية، ما كان لحراسة الماشية أو حراسة الزرع فإنه مأذون في اتخاذه، فلا يمنع دخول ملائكة الرحمة إلى البيت. من ثمرات الإيمان بالملائكة التشبه بهم في طاعتهم لله عز وجل، وحسن عبادتهم له، ودوام ذكرهم له جل جلاله. فمعلوم أن الملائكة قوامون بأمر الله عز وجل، عابدون له، طائعون له، يسبحون الليل والنهار لا يفترون وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون الصافون لعبادته المصلون له جل جلاله مقام معلوم أي مكان معلوم في العبادة. عن حديث أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تأط أي أصدر صوتا ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله عز وجل. وأمنا عائشة تقول ما في السماء موضع قدم إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. في سورة الأعراف إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وإنما ذكرهم بهذا ليتشبه بهم في كثرة طاعتهم لله وذكرهم له. وقد شرع لنا السجود هاهنا، هذه موضع سجدة في القرآن الكريم لما ذكر سجودهم لله تعالى. ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصفوف. من ثمرات الإيمان بالملائكة الطمع في استجابة الله تعالى لدعائهم واستغفارهم للمؤمن الطائع لربه. في حديث أبي هريرة نعم قال الملائكة تصلي على أحدكم أي تستغفر الله ما دام في مصلاه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم. ابن بطال يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في الصلاة هذا تفسير لقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا أي المصلين والمنتظرين للصلاة. ثم قال ويدخل في ذلك من أشبههم في المعنى ممن حبس نفسه على أفعال البر كلها القائم على السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالصائم نهاره لا يفطر والقائم ليله لا يفطر. والصلاة من الملائكة دعاء واستغفار ومن الله جل جلاله رحمة. المسلم يحب الملائكة جميعا يوالي الملائكة جميعا لا يفرق بين ملك وملك فهم جميعا عباد الله المكرمون العاملون بأمره التاركون لنهيه من عاد أحدا منهم فقد عاد الله وعاد ملائكته جميعا. أيضا مما ذكره بعض أهل العلم في ثمرات الإيمان بالملائكة قالوا الثقة بسند الرسالة فإن منهم السفراء بين الله تعالى ورسله في تبليغ رسالته وهم موصوفون بالغاية من الأمان وكمال الديانة والعصمة من الذنوب ومن الذنوب الكذب والخطأ وقد عصمهم الله جل جلاله من ذلك. المبادرة إلى المواطن والأعمال التي دلت النصوص على أنهم يحضرونها ويثنون على أهلها مجالس العلم ومجالس الذكر الملائكة تحبها وهي طلبتها وتطوف في الأرض تبحث عنها وتحف هذه المجالس وتدعو لأصحابها وتشهد لهم بها عند الله سبحانه وتعالى. فيحرص المسلم على حضور هذه المواطن التي يرجى فيها صحبة الملائكة وأن يحظى بدعائهم وأن يحظى باستغفارهم. أيضا أن يطمع المؤمن في استجابة الله تعالى لدعائهم له واستغفارهم له والأخذ بأسباب ذلك من التحقق بالإيمان والمسارعة إلى الخيرات. الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان. الملائكة جزء من الملأ الأعلى جزء من عالم الغيب الذي يجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحقق إيمانه بهذا الركن، وأن يتعلم من النصوص ما يحقق هذا الإيمان. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمد.